بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد الماتن رحمه الله من أنه وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه. الضمير في عنه يرجع إلى غير الفرج، غير معلوم بل الأقوى عدمه. لا إشكال في أنه عدم وجوب الاجتناب عنه لإطلاق ما دل على النصوص من النصوص المتقدمة على اتقاء موضع الفرج. ورد لفظ الفرج في تلك الروايات، ودالة على خصوص الفرج وموضع الدم وعبارة القبل بعينه وأمثال ذلك من العبائر التي تقدم ذكرها في ضمن الروايات المتقدمة. فلا يصدق الفرج على هذا الثقب الذي يخرج منه الدم، حينئذ كذلك القبل لا يصدق عليه. نعم، في موثق مرسل ابن بكير موضع الدم، ولكن الظاهر منه يراد به الفرج أيضا بقرينة تلك الروايات. لا كل موضع دم حينئذ المراد من موضع الدم الوارد في مرسل ابن بكير هو الفرج، على فرض الإطلاق إن هذا موضع الدم له إطلاق ليس له ظهور، نقيده بما ورد في تلك الروايات الوارد فيها لفظ الفرج لفظ القبل، فالحكم لا إشكال فيه من هذه الناحية. ثم قال وقال إذا كان من غير الدبر، وهو واضح الدبر تقدم، لا يجوز حينئذ. نعم، لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ لما ورد لصدق وطي الحائض، أن الفرج وإن كان نقيا من الدم لكنه يصدق عليه وطي الحائض، ومن هذا العنوان يحرم حينئذ وطي هذه المرأة من الحائض. فيشمل إطلاق الأدلة والتوقف كما في نجاة العباد من الجواهر في غير محله ضعيف، إطلاق الأدلة يشمل هذا. فرج وحائض هذه المرأة حينئذ تشمله الأدلة وطي الحائض. ثم قال مسألة إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها، كما أنها لو أخبرت بأنها طاهرة. قبل بيان هذه المسألة، لا فرق في جميع ما ذكرناه بين أن يكون خروج الحيض من غير القبل عاديا. نفرض أن هذه المرأة من حين خلقتها لها ثقب آخر يخرج منها الدم والفرج خال عن الدم، الحكم نفس الحكم، لا يجوز وطي الحائض ولا هذا المخرج ولا القبل لما تقدم. أو غير مخرج الدم بعملية جراحية، غير مخرج الدم إلى غير القبل، أيضا الحكم واحد، فإنه لا يجوز في كلتا الحالتين الوطي في فرجها الخالي من الحيض للإطلاق الذي ذكرناه. كما أن الظاهر عدم الفرق في حرمة وطيها بين استعمال شيء لا يمس به الذكر بشرة الفرج وبين عدمه للإطلاقات، صدق الوطي عليه فتشمله الإطلاقات حينئذ. ثم نأتي لهذه المسألة، إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها، كما أنها لو أخبرت بأنها طاهر بلا خلاف ولا إشكال، بل ادعي أنه مجمع عليه، واستدلوا على ذلك بأمور. الأمر الأول، القاعدة المعروفة حجية قول كل من استولى على شيء بالنسبة إلى ما استولى عليه، سيأتي إن شاء الله في البيع وفي باب القضاء أن الشارع الأقدس استثنى من ادعاء الشخص كل معدع لا بد أن يكون له بينة، لا يسمع قوله إلا مع البينة، إلا في موارد منها هذا المورد: من استولى على شيء فإنه يقبل قوله فيما استولى عليه. هذه المرأة يقبل قولها بالنسبة إلى الحمل، بالنسبة إلى الحيض، بالنسبة إلى الطهر. هذه استولى هذه المرأة قاعدة، هذه قاعدة من القواعد، لكن مشروط هذه بعدم التهمة. فلو كانت هناك هذه المرأة متهمة حينئذ يجب الفحص كما سيأتي التنبيه عليه. الأمر الثاني: صحيح زرارة العدة والحيض للنساء، أن يقبل قولهن في العدة والحيض، وإذا ادعت فيه ادعت صدقت، فإذا ادعت أنها حائض صدقت، ادعت أنها حامل صدقت. هذه الرواية مروية عن زرارة فيه هذه العبارة: إذا ادعت صدقت. لكن رواها الكليني بدون هذه التتمة، رواها الكليني العدة والحيض للنساء مطلقة. لكن هذه الرواية التي فيها هذا الذيل يدل على المطلوب من أنها إذا ادعت صدقت، فيما إذا لم يكن تهمة في البين. التصديق إنما يكون فيما إذا لم يكن تهمة في البين، أما إذا كانت تهمة في البين فلا تصدق حينئذ، فيجب الفحص. تلك الرواية التي رواها الكليني إنما هي مطلقة، العدة والحيض للنساء بدون هذه رواية الكليني. حينئذ المراد بالحيض، ثم نريد أن من الحيض العدة والحيض للنساء، والمراد من الحيض الأعم من الحدوث والانقضاء، فيشمل الإخبار بالطهر أيضا. فإذا انقضى عنها الحيض معناه طهر، فيقبل قولها بهذه الرواية. حينئذ هذه الرواية تدل على قبول قولها في الحيض، قبول قولها في الطهر أيضا في انقضاء الحيض، إلا إذا كانت متهذبة فيجب الفحص حينئذ. نعم، في رواية أخرى لزرارة العدة والحيض للنساء، هذه الرواية إطلاقها يشمل ما إذا كانت هناك تهمة أو لا. العدة والحيض للنساء، كانت تهمة أم لم تكن؟ لكن هذه الرواية وتلك الرواية لو جعلناها، تلك الرواية رواها الكليني، وهذه الرواية لم يروها الكليني بهذا إلا بدون تتمة. فحينئذ المعروف بين العلماء، إذا كانت رواية ونسختان من رواية، إذا كانت نسختان تقدم نسخة الكافي، لأن الكافي أضبط، هذا معروف عند علمائنا. لو كانتا روايتان فلا بد من تقييد هذا الإطلاق بتلك الرواية الأخرى، فيما إذا لم تكن تهمة في البين. هذه مضافا إلى ما رواية السكوني: إن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليه الصلاة والسلام: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة. هذه الرواية تدل على أنه هناك تهمة، صدقت يعني تهمة، فإن كان تهمة يجب علينا الفحص. فالرواية رواية السكوني إنما تدل على وجوب الفحص فيما إذا كانت تهمة في البين. نعم، الفقهاء استشكلوا في دلالتها، لكن ظاهر الدلالة هكذا، أنها تدل، هذه الرواية تدل على وجوب الفحص فيما إذا كان هناك شك وتهمة في البين، فنقيد تلك الروايات بهذه الرواية. وكذلك رواية أخرى أيضا موجودة، مرسل الصدوق، هو بمضمون رواية السكوني رحمه الدالة، هذه الروايات دالة على وجوب الفحص، وهو لا يكون وجوب الفحص إلا عند الاتهام، فلا وجه للمناقشة في دلالتهما، وكيف كان فإنهما يصلحان للتقييد معتضدا بما سيأتي من أن القاعدة المتقدمة لا تجري مع وجود الاتهام أيضا، فلا إشكال في الحكم، هذا الحكم واضح لا إشكال فيه. ثم قال رحمه الله: لا فرق في حرمة وطئ الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة ومملوكة لبلا خلاف ظاهر، وتدل عليه إطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، الكل متفق على أنه لا فرق في الزوجة بين هذه العناوين، فيجب الاجتناب عقلا كسائر الطلب. هذا الحكم، فلا إشكال في الحكم. ثم قال: لا فرق بين أن تكون الحيض قطعيا وجدانيا أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار إذا تحيضت، لما تقدم من أن ذلك كله طريق للحيض. قلنا إن الإمارة على الحيض إما العادة وهي الطريقة الوجدانية، وإما تمييز، وإما إنه ترجع إلى الاستظهار، وإما ترجع إلى عادة الأقارب ونحوه أو إلى العدد. كل هذه طرق للتحيض، فإن ثبت الحيض بإحدى هذه الطرق يتعبد به، فلا يجوز للزوج وطي الحيض في هذا حينئذ، فيجب الاجتنان أن كل ذلك طريق للحيض شرعا، وهو يوجب تنجز الحرمة الواقعية على تقدير ثبوتها واقعا، فيجب الاجتناب عقلا حينئذ كسائر الطرق الشرعية القائمة على ثبوت موضوع محرم. وأما الاستظهار فقد تقدم أنه حيض حقيقة، فإنه حيض حقيقي إلا إذا دل دليل على الخلاف وهو مفقود، فلا إشكال أيضا في مثل هذا الحكم. وإذا حاضت في حال المقاربة تجب المبادرة إلى الإخراج، نسب ذلك وهذا الأمر كما نص عليه الشيخ الأنصاري رحمه الله في رسالته لإطلاق الأدلة. لا فرق بين وجود عدم وجود الحيض ثم حدث الحيض في حال الجماع في حال الوطي، إطلاق الأدلة يشمل ذلك. ثم قال مسألة أخرى أو حكم آخر، الثامن من الأحكام، وجوب الكفارة بوطئها، نسب ذلك إلى المشهور بين المتقدمين والدعي عليه الإجماع لنصوص كثيرة، منها رواية داود ابن فرقد عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في كفارة الطمث إنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار. قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر، قال عليه الصلاة والسلام: فليتصدق على كل مسكين واحد، وإلا ما لم يكن عنده ما يتصدق استغفر الله تعالى ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة. هذه الرواية تدل على التفصيل: أول الحيض دينار، وسطه نصف دينار، آخره ربع دينار. هناك روايات أيضا فيها دينار، إقبال الدم دينار، إدبار الدم نصف وأمثالها، سيأتي بيانها. ومنها صحيح ابن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عمن أتى امرأته وهي طامث، قال عليه الصلاة والسلام: يتصدق بدينار ويستغفر الله. إطلاق هذا يشمل أول والوسط والآخر، لكن لا بد من تقييده بما ورد في رواية ابن فرقد وبما سيأتي. ومنها خبره الآخر، أي خبر ابن مسلم الآخر، عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال عليه الصلاة والسلام: يجب عليه في استقبال الحيض دينار، أي أوله، وفي استدباره أي آخره نصف دينار. هذه الرواية لم يذكر فيها الوسط، لم يذكر فيها الوسط، ولكنما لا بد من حملها على أنه إدبار يعني وسط، هذا بقرينة رواية داود ابن فرقد. وهناك روايات أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله بحول الله وقوته.